بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله، وحدثنا يحيى بن يحيى وهو التميمي النيسابوري، وفي طبقته يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي مشهورا بالفقه، وفي طبقته من يسمى بيحيى كثير، وأبو الربيع الزهراني وهو سليمان بن داود البصري، وقتيبة بن سعيد وهو ابن جميل بن طريف الثقفي البلخي البغلاني، جميعا عن حماد وهو ابن زيد. قال يحيى: أخبرنا حماد بن زيد وهو أبو إسماعيل البصري عن عمرو وهو ابن دينار الجمحي المكي عن جابر بن زيد وهو الأزدي أبو الشعثاء البصري صاحب ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يقول، وهذه الخطبة كانت بعرفة، وهو يخطب يقول: السراويل لمن لم يجد الإزار، والخفان لمن لم يجد النعلين، يعني المحرم، أي أن المحرم إن لم يجد إزارا له أن يلبس السراويل، وإن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، وتقدم في حديث ابن عمر: وليقطعهما أسفل من الكعبين. وقال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار وهو الملقب ببندار أي واسع العلم، قال: حدثنا محمد يعني ابن جعفر وهو الملقب بغندر، حاء يتحول الإسناد، وحدثني أبو غسان الرازي وهو محمد ابن عمرو التميمي المعروف بزنيج وهو ثقة، قال: حدثنا بهز وهو ابن أسد العمي البصري ثقة كذلك، قال أي محمد بن جعفر وبهز جميعا حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج أبو بسطام عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات فذكر هذا الحديث. وقال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان، قال: حدثنا سفيان بن عيينة وهو أبو محمد الهلالي، حاء أي تحول الإسناد، وحدثنا يحيى بن يحيى وهو التميم النيسابوري، قال: أخبرنا هشيم وهو ابن بشير السلمي الواسطي، حاء أي تحول الإسناد، وحدثنا أبو كريب وهو محمد بن العلاء الهمداني، قال: حدثنا وكيع وهو ابن الجراح أبو مليح صاحب كتاب الزهد عن سفيان وهو الثوري، حاء أي تحول الإسناد، وحدثنا علي بن خشرم وهو ابن عبد الرحمن المروزي، قال: أخبرنا عيسى بن يونس وهو ابن أبي إسحاق الهمداني الكوفي عن ابن جريج وهو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج الأموي المكي، حاء وحدثني علي بن حجر وهو السعدي المروزي، قال: حدثنا إسماعيل وهو ابن إبراهيم ابن علية البصري عن أيوب وهو ابن أبي تميمة السختياني، كل هؤلاء عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد، وقوله كل هؤلاء يعني سفيان بن عيينة وهو شيماء وسفيان الثوري وابن جري وأيوب عن عمرو بن دينار، أي روى الحديث عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد، ولم يذكر أحد منهم يخطب بعرفات غير شعبة وحده. وقال رحمه الله: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس وهو التميمي الكوفي، قال حدثنا زهير وهو ابن معاوية الجعفي أبو خيثمة الكوفي، قال حدثنا أبو الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي، عن جابر وهو ابن عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنهما صحابي بن صحابي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل. وقال رحمه الله: حدثنا شيبان بن فروخ وهو ابن أبي شيبة الحبطي الأبولي، قال حدثنا همام وهو ابن يحيى بن دينار الأزدي البصري، قال حدثنا عطاء بن أبي رباح، وأبو رباح اسمه أسلم، وعطاء من كبار التابعين وكان إماما في الفقه وفي الحديث رفعه الله بالعلم، وكان فصيحا بليغا، عن صفوان بن يعلى بن أبي أمية عن أبيه رضي الله عنه وهو يعلى بن أمية بن عبيد بن همام بن الحارث التميمي حليف قريش، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة، يقال الجعرانة بالتخفيف ويقال بالتشديد الجعرانة، وبالتخفيف أشهر وأفصح، وهي من الحل، عليه جبة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة عليه جبة، والجبة قباء طويل محشوون يلبس للبرد، تلبس الجبة فوق الثوب أو القميص، عليه جبة وعليها خلوق، أو قال أثر صفرة، والخلوق نوع من الطيب، وأثر الصفرة أي أثر طيب لونه أصفر. فقال: كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ لأنه أهل بها. قال: وأنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي فستر بثوب، أي ستر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الناس بثوب في حال نزل الوحي عليه. قال: فقال: أيسرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه؟ والقائل قال: عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كما سيأتي. قال: لي على ابن أمية: أيسرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحي؟ قال: فرفع عمر طرف الثوب، هذا أيضا واضح، أي الذي غطي به النبي صلى الله عليه وسلم، فنظرت إليه، والقائل يعلم، له غطيط، أي صوت متردد في صدره كصوت النائم الذي يردد صوته في صدره مع نفسه، وله غطيط. قال: وأحسبه قال: كغطيط البكر، والبكر هو الفتى من الإبل أي الشاب، والبكرة الفتاة، البكر الفتي من الإبل، والبكرة الفتاة أي لشدة ما يجد عليه الصلاة والسلام أثناء الوحي يصدر من هذا الصوت، ويتفصد عرقا في الليلة الشاتية، لأن الأمر ثقيل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قال أي على ابن أمية: فلما سري عنه أي كشف وأزيل عنه صلى الله عليه وسلم ما يراه من ثقل الوحي، قال: أين السائل عن العمرة؟ اغسل عنك أثر الصفرة أو قال أثر الخلوق واخلع عنك جبتك واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. وقال رحمه الله تعالى: حدثنا ابن أبي عمر وهو محمد بن يحيى ابن أبي عمر العدني المكي قال: حدثنا سفيان وهو ابن عيينة الكوفي عن عمرو وهو ابن دينار عن عطاء وهو ابن أبي رباح المكي، أي نزير المكة، بعضهم يذكر أنه نوبي، عن صفوان بن يعلى عن أبيه، أي يعلى بن أمية، يعني يعلى بن أمية، قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وهو بالجعرانة، أي النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة، وأنا عند النبي صلى الله عليه وسلم وعليه مقطعات، يعني جبة، وعلى ذلكم الرجل مقطعات، أي ثياب مقطعة مخيطة على الأعضاء وهي الجبة، وهو متضمخ بالخلوق، أي متلوث بالخلوق، أي متلطخ بالخلوق، وهو طيب، أخلاط من الطيب. فقال: إني أحرمت بالعمرة وعلي هذا، أي الثوب وهي الجبة، وأنا متضمخ بالخلوق، أي قد أكثرت من الخلوق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنت صانعا في حجك؟ قال: أنزع عني هذه الثياب المخصة على الأعضاء، وأغسل عني هذا الخلوق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنت صانعا في حجك فصنعه في عمرتك. وهذا يدل على أنه قد عرف أحكام الحج أو كثيرا من أحكامه، ومن ذلك أنه يجتنب لبس المخيط ما كان مفصلا على الأعضاء، ويجتنب الطيب، وجهل ذلك في حال العمرة. فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام أن الحكم واحد. وقال رحمه الله: حدثني زهير بن حرب وهو أبو خيثمة النسائي قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وهو ابن علية حاء، أي تحول الإسناد. وحدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا محمد بن بكر وهو الأزدي البرساني البصري قال: أخبرنا ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج حاء، أي تحول الإسناد. وحدثنا علي بن خشرم واللفظ له قال: أخبرنا عيسى وهو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الكوفي عن ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز قال: أخبرني عطاء وهو ابن أبي رباح أن صفوان بن يعلى ابن أمية أخبره أن يعلى كان يقول لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: ليتني أرى نبي الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به عليه في حال الوحي، معه ناس من أصحابه فيهم عمر، إذ جاءه رجل عليه جبة صوف متضمخ بطيب، أي متلطخ بطيب، فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم سكت، أي ينتظر الوحي ليجيب الرجل. فجاءه الوحي فأشار عمر بيده إلى يعلى بن أمية: تعال. فجاء يعلى فأدخل رأسه، أي تحت ذلك الثوب الذي غطي به النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم محمر الوجه يغط ساعة ثم سري عنه فقال أين الذي سألني عن العمرة آنفا؟ فالتمس الرجل فجيء به فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات أي حتى يزول أثره، وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. وقال رحمه الله حدثنا عقبة بن مكرم مكرم العمي ومحمد بن رافع والقشيري النيسابوري واللفظ لابن رافع قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثنا أبي وهو جرير بن حازم قال سمعت قيس وهو بن سعد الحنفي الحبشي يحدث عن عطاء وهو ابن أبي رباح عن صفوان بن يعلى ابن أمية عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة قد أهل بالعمرة وهو مصفر لحيته ورأسه أي على رأسه ولحيته صفرة فيه جواز ذلك وهكذا يظهر الحنة والكتم جاء ما يدل عليه فقال يا رسول الله إني أحرمت بعمرة وأنا كما ترى أي عليه الجبة وعليها خلوق فقال انزع عنك الجبة واغسل عنك الصفرة لأنها ناتجة عن الطيب الورس أو الزعفران أو ما أشبه ذلك واغسل عنك الصفرة وما كنت صانعا في حجك فصنعه في عمرتك. وقال رحمه الله تعالى حدثني إسحاق بن منصور وهو ابن إبراهيم ابن بهرام الكوسج النيسابوري أبو يعقوب التميمي قال أخبرنا أبو علي عبد الله بن عبد المجيد هو الحنفي قال حدثنا رباح بن أبي معروف هو ابن أبي سارة المكي قال سمعت عطاء وهو ابن أبي رباح المكي قال أخبرني صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل عليه جبة بها أثر من خلوق نوع من الطيب فقال يا رسول الله إني أحرمت بعمرة فكيف أفعل؟ فسكت عنه فلم يرجع إليه كان عمر يستره إذا نزل عليه الوحي أي يستر النبي صلى الله عليه وسلم يظله فقلت لعمر رضي الله عنه إني أحب إذا أنزل عليه الوحي أن أدخل رأسي معه في الثوب أي فأنظر فلما أنزل عليه خمره أي غطى النبي صلى الله عليه وسلم خمره عمر رضي الله عنه بالثوب فجئته فأدخلت رأسي معه في الثوب فنظرت إليه فلما سري عنه قال أين السائل آنفا عن العمرة أي قبل قليل فقام إليه الرجل فقال انزع عنك جبتك واغسل أثر الخلوق الذي بك وافعل في عمرتك ما كنت فاعلا في حجك. قرأنا 3 أحاديث الأول عن ابن عباس والثاني عن جابر وفيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو أذن بلبس السراويل لمن لم يجد الإزار وفي حديث جابر أنها في حديث ابن عباس أن ذلك كان بعرفات في خطبته وأذن بلبس الخفاف لمن لم يجد النعلين والنعل تكون دون الكعبين بخلاف الخف فتغطي الكعبين. ويلحق بذلك الجورب وهي من القماش، فلا يلبسها المحرم. وكما تقدم في حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقطع الخفين دون الكعبين لمن لم يجدن عليه، فيحمل المطلق على المقيد، وهذا قول الأكثر وهو الأحوط. ومنهم من رأى عدم القطع، لأن هذا هو المتأخر عن حديث ابن عمر. والأصل في المحرم أنه يقتصر على الإزار والرداء، ولا يلبس السراويل، لا القصيرة ولا الطويلة، القصيرة التي يقال لها التبان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد بين ذلك كما في حديث ابن عمر أنه لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف. وجاء في أحاديث أخر الإذن بلبس الإزار والرداء، ومن لبس غير الإزار والرداء جهلا في حال إحرامه يعذر بجهله، ويعلم بنزع ذلك ولبس الإزار والرداء، كما في حديث علي بن أمية أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره أنه أهل بالعمرة وعليه جبة وقد تضمخ بالخلوق يطيبها، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بنزعها وغسل ما عليها من خلوق وصفرة، قال انزع عنك الجبة وغسل عنك الطيب. وفيها أن الإنسان إن تطيب جهلا أو خطأ أو طيبه إنسان نسيانا أو كان ناسيا لإحرامه يغسل الطيب وليس عليه شيء، أما إذا تعمد ذلك فعليه فدية كفارة أذى، إما أن ينسك نسيكة أو أن يصوم 3 أيام أو أن يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، هذا إذا تعمد بعد العلم. وإن كان فعل ذلك لحاجة، يعني قصد الترفه أو لبس الثياب لحاجة ليدفع البرد عن نفسه تلزمه الكفارة. وما ذكر في هذه الأحاديث في حديث ابن عمر وحديث ابن عباس وجابر ويعلى أن المحرم يجتنب لبس المخيط أي ما كان مفصلا على الأعضاء، ويقتصر على الإزار والرداء، ويجتنب الطيب والخلوق بعد إهلاله، أما قبل أن يهل فلا بأس أن يمس طيبا يجعل على رأسه أو على بدنه شيئا من الطيب، أما على ثوبيه فلا، لحديث عائشة قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإهلاله لإحرامه قبل أن يهل ولإحرامه قبل أن يطوف بالبيت أو بهذا المعنى، وقالت كنت أرى وبيص الطيب على مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام مس طيبا طيبته عائشة قبل الإهلال، أما بعد الإهلال فلا، وإن استدام شيء من الطيب على البدن لا يؤثر لا يؤثر، أما إذا كان على الثوب فيغسل لحديث وغسل عنك الجبة. وأيضا جاء في حديث ابن عمر ولا يمس ثوبا مسه زعفران أو ورس. ومن محظورات الإحرام عدم حلق الشعر، وذهب الجمهور أيضا إلى عدم أخذ الأظفار قياسا على الشعر لأن هذا ترفه، وقد قال الله وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فما دام الإنسان محرما لا يأخذ من شعره من شعر رأسه ولا إبطه ولا عانته ولا قول الأكثر، وأما الرأس فقد جاء النص عليه. وقاس الجمهور الأظفار كما تقدم أو شيئا من البشرة. ومن احتاج إلى حلق رأسه ليدفع الأذى عن نفسه فعليه فدية أذى كما في الآية. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، أي فحلق رأسه لدفع الأذى، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، كما في حديث كعب بن عجرة حين رأى النبي عليه الصلاة والسلام القمل يتناثر على وجهه قال: ما كنت أرى أن الأذى قد بلغ بك ما أرى، فحلق رأسك وأنسك نسيك وصوم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين، أو صوم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. وهكذا من محظورات الإحرام تغطية الرأس، وأيضا ألحق الفقهاء في محظورات الإحرام ما نقول الحق بل جاء الدليل عليه، يعني ما استطيع كما تقدم، وإنما ألحق هذه الأشياء في الكفارة، قالوا من فعل شيئا متعمدا عليه الكفارة، كفارة الأذى. وأيضا محظورات الإحرام الصيد، صيد البر، ومن محظورات الإحرام النكاح، أن ينكح الإنسان أو أن يتزوج أو يزوج أو يخطب كما في حديث عثمان. من محظورات الإحرام الجماع أو التحدث به عند النساء. قال النووي: ومحرمات الإحرام سبعة، أي ما يحرم في حال الإحرام: اللباس بتفصيله السابق، أي ما كان مفصلا الأعضاء، والطيب، وإزالة الشعر، والظفر، ودهن الرأس. أما الدهن إن كان مشوبا بالطيب فنعم فهو طيب، وإن خلا فلا بأس لعدم وجود الدليل. قال: ودهن الرأس واللحية وعقد النكاح والجماع وسائر الاستمتاع حتى الاستمناء. والسابع: إتلاف الصيد في حال الإحرام، والله أعلم. وإذا تطيب أو لبس ما نهى عنه لزمته الفدية، فدية الأذى، إن كان عامدا بالإجماع، وإن كان ناسيا فلا فدية فيه عند الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، وأوجبها أبو حنيفة ومالك، والصحيح ليس عليه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأ، ويلتحق به المخطئ. ولا يحرم المعصفر عند مالك والشافعي، وحرمه الثوري وأبو حنيفة وجعله طيبا وأوجب فيه الفدية، إن لم يكن طيبا فلا بأس. ويكره للمحرم لبس الثوب المصبوغ بغير طيب، ولا يحرم، لا يجوز له أن يلبس الثوب، وإنما يقتصر على الإزار والرداء، أما المفصل على الأعضاء فلا، إلا إن لم يجد شيئا فيجعله على هيئة الثوب. فالإنسان إن لم يجد إزارا جاء إلى الميقات ما وجد إزارا، فله أن يتزر بالثوب، لا يلبسه كما هو شأن الحلال، لكن يجعله إزارا، مذهبة الإزار لا بأس في هذا الحال. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.